أخواتي الحبيبات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من شرح كتاب عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء تطلب العلم عن الله سبحانه وتعالى وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. هي واحدة أخوات لو سمحتوا. بسم الله، بشرب شاي والله مين. بشرب شاي شيري والله، تفضلي معايا. بسم الله. بعدما بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث رقم تقريبا امبارح، ايوه خدنا الحديث رقم 7 ورقم 8 في ما زلنا في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشرح ما في هذه الاحاديث من تفاصيل تشهدنا وتبلغنا وتخبرنا بكيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أو في هذين الحديثين اللي كانوا تناولناهما بالأمس عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أولا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكنا توقفنا عند عدة مسائل، كنا يعني تكلمنا عن غسل اليدين قبل الوضوء، هل مستحب ولا واجب، وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق اللي هي مستحبة أم واجبة، وبعدين اتكلمنا عن غسل اليدين إلى المرفقين، واتكلمنا عن مسح الرأس، كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عنه امبارح. قبل بس ما أبدأ واستفيد وانسى أقول، أنا يعني اطلعت على الأحاديث فرأيت إنه بفضل الله سبحانه وتعالى خلاص فضل لنا إن شاء الله يعني كمان يعني لو استطعنا إن شاء الله النهاردة أن ننهي باب الطهارة قبل باب الاستطابة، فإن شاء الله يبقى آخر الأسبوع بإذن الله إن شاء الله في امتحان على أول 10 أحاديث تقريبا معانا، على أساس إن أنتوا يبقوا إحنا كده الحمد لله هي كده متضبطة من عند الله سبحانه وتعالى، إن هم كده 10 أحاديث باب الطهارة خلصناه، ندخل فيها على طول في إيه؟ في امتحان، بحيث إن إحنا نثبت المعلومات اللي معانا. فقدامكم خيارين وهنفتح الشات دلوقتي، يا إما الاختيار رقم 1 إن أنتوا تاخدوا الامتحان يوم الخميس عادي ودورة هذا كتابنا شغالة بالليل يوم الخميس مفيش مشكلة، ويفضل معاكم الامتحان من الخميس لغاية السبت خلاص، أو إن إحنا نلغي السبت والحد وتمتحنوا يوم السبت، يوم من نفتح مثلا الاختبار يوم الجمعة ويبقى معاكم جمعة وسبت وحد. فده خيار بقى بالنسبة لكم أنتوا اللي تقولوا، فإحنا نفتح الشات ونشوف. يعني أنا بحب في الحاجات دي صراحة تبقى حسب الأريحية، اللي عايز الخميس لا استنوا عشان بس نلغي يا أستاذ، خلاص يبقى نلغي. يعني أنا رأيي برضو أن أنتوا عشان تاخدوا وقتكم في المذاكرة جمعة وسبت وحد، تمام، يبقى خلاص يبقى نبدأ إن شاء الله الامتحان جمعة وسبت وحد، ونلغي السبت والحد. السبت والحد أجازة، تمام، عشان تلحقوا تذاكروا أخير، عشان تلحقوا تذاكروا وتتقنوا المادة، علشان تمام. يعني أنا شايفة أن الكل تمام بيقولوا نلغي، يعني ايه على اساس تلحقوا تذاكروا وتتقنوا الماده، عشان انا يهمني صراحه ان انتوا يعني تمام كله هو الحمد لله بيقول ماشي نلغي ومفيش مشكله السبت والحد، مقابل ان احنا ايه يعني ان شاء الله نثبت قوي الباب ده، لان الباب ده يعتبر بالنسبه لنا اخوات اهم باب هيقابلنا، او يعتبر اصعب باب كمان خلاص. فان شاء الله لو اتقناه وبامر الله بامر الله ان شاء الله هجيب امتحان في مستوى الجميع بالظبط كده، الاتقان اهم. انا عايز اقول لكم على حاجه يا اخوات، شيخي ومعلمي يوصيني والله العظيم، والله اقسم ربي هذا حدث لسه الكلام ده النهارده، يوصيني بل يشد علي ان انا اوقف دروس خالص، شوفي بس ايه فضل العلم بقى، خالص عشان انهي ما كلفني به من دراسه كتاب معين المفروض ان انا ان شاء الله باذن الله هدرسه وهتقنه وهمتحن فيه. فالكتاب ده قال لي من هنا لغايه رمضان ما تديش دروس، فانا طبعا رديت قلت يعني مش يعني حتى نقللها، لكن اوقفها خالص صعب بالنسبه لي. ليه؟ للتفرغ للعلم، للارتقاء، فعشان كده بقول لك لما نلغي حصه ولا حصتين ما تزعليش، ليه؟ لان انت بترتقي. خلاص اللي انا اقدر اقوله لكم برضو ان شاء الله بامر الله، ان انا بامر الله بعد ما شويه كده قدام يعني ممكن مثلا شهر ان شاء الله كمان، وهعمل دوره مستقله خلاص لتيسير احكام الحيض للنساء، بحيث ان احنا ان شاء الله قبل رمضان نبقى داخلين، يعني هنوقف ممكن عمده الاحكام، تمام؟ لان عمده الاحكام على موصل لباب الحيض ممكن يكون رمضان دخل عليه، وانا عايزاكم تتقنوا باب الحيض ده، او على الاقل تكفوا انفسكم بانفسكم في المسائل بتاعته، وهتبقي فاهمه جلها حتى لو مش كلها، خلاص هتبقي فاهمه جلها. فبالتالي انا عايزاني انا وانتم نتقنوا، تمام؟ فاللي انا عايزه اقوله ان شاء الله بامر الله بس شويه كده قدام، يعني نتقدم بس شويه احنا في الكتاب، وبعد كده هقوم جايه موقفه، وهنعمل في مكان اليومين دول نفسهم فقه برضو، بس تبقى دوره مستقله لاحكام الحيض، وبعد كده نستأنف الكتاب تاني. حد كده كله فهم ان شاء الله الخطه الفتره الجايه بامر الله، ولن اترككم بدون اختبارات، لان العلم اخوات بصي العلم اربع اشياء: حضور، مذاكره، مناقشه، اختبار. ما غير ذلك كما يقول العلماء خل وبقل، يعني مفيش حضور. حضور اللي ما بتحضرش ومش مواظب على الحضور لن تستفيد. حضور، مذاكره، مناقشه، ها، اختبار. هي دي، هو ده العلم، تحصلي العلم بهذا الشيء. لكن احنا ناخد ونكنز ونعمل مين؟ طب انا مثلا فاهمه، انا فاهمه تمام، مين بقى اللي اقرك على فهمك ده؟ بس هي دي النقطه، تمام؟ عشان كده هي فايده الاختبار، انت تثبتي العلم. يلا نتوكل على الله كده ان شاء الله ونكمل. يبقى احنا اتفقنا ان شاء الله السبت والحد مفيش بامر الله حلقات ليلا، ولكن الامتحان ان شاء الله يبقى مفتوح معانا جمعه وسبت وحد، ويغلق ان شاء الله الحد عصرا، ونستأنف ان شاء الله دوراتنا وحلقاتنا يوم الاثنين، تمام؟ المسألة السادسة بالنسبة لحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث هنقرأ الحديث تاني علشان اللي ما حضرش معايا امبارح. الحديث رقم 7، عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، وإحنا قلنا الوضوء بفتح الواو يعني مية، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يرزقنا هاتين الركعتين. طيب، بعد ما تكلمنا امبارح عن المسألة اللي تكلمنا فيها النهاردة إن شاء الله، المسألة بعد كده غسل الرجل إلى الكعبين، ودي برضو مسألة من الأهمية بمكان، غسل الرجل إلى الكعبين. سؤال: هل غسل الرجل إلى الكعبين من واجبات الوضوء؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، ها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، أيضا قرأت: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. خلاص؟ رؤوسكم وأرجلكم مكسورة، يبقى في قراءة وأرجلكم اللي احنا بنقرأ بيها، وفي قراءة أرجلكم، تمام؟ ولما إن شاء الله هناخد المسح على الخفين هتفهمي برضو نقطة من النقاط دي. أول حاجة موضوع غسل الرجل من واجبات الوضوء، طبعا من واجبات الوضوء، ليه؟ لأنها ذكرت في الآية، وما ذكر في الآية فهو صحيح، نص صريح، طالما في أمر يبقى ده ظاهر الأمر الوجوب. طيب ايه هما اول مساله بقى نتناولها؟ ما هما الكعبين؟ ايه هما الكعبين؟ الله سبحانه وتعالى يقول: امسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ايه هما الكعبين دول؟ اختلف العلماء في كلمه الكعبين الى قولين. الاحناف قالوا ان الكعب هو مؤخر القدم، يعني اخر ايه؟ اخر حته في الرجل، يعني اخر حته في كعب رجلك، خلاص الكعب العادي اللي احنا متعودين عليه كده. الجمهور قال لا، الكعب اللي هم العظمان الناتئان عن مفصل الساق، العظمان اللي هم على الجناب الناتئان عن مفصل الساق، بعد ما قدمك بتنتهي وانت طالعه فوق على الساق كده، في ايه؟ مش في عظمه يمين وعظمه شمال كده؟ خلاص، هم دول ايه؟ الكعبين، هم دول. خلاص، والدليل على كلامهم حديث النعمان بن بشير عندما روى انهم كانوا يسدون الفرج، خلي بالك بقى، فقال كل منا كان يلصق كعبه بكعب أخيه. لأ تاني، النعمان بن بشير هنا بيشرح إيه؟ بيشرح شكل وقوفهم في الصلاة. فكانوا بيسدوا الفرج، فهم بيسدوا الفرج كان كل واحد فيهم بيعمل إيه؟ بيلصق كعبه بكعب أخيه. طب هل الكعب لو احنا الشكل اللي احنا متعودين عليه اللي هو الكعب المدور اللي هو اللي انت بتدهنيه كريم ده، هل لو هو ده الكعب فعلا، هل فعلا يجوز عقلا ان الكعب ان انت تلزقي كعبك ده بكعب اللي جنبك؟ طب هتقفي ازاي؟ ما انت كده رجليك هتروح يمين وشمال كده، هتتفكب. ينفع؟ لا ما ينفعش. او هتدخل لجوه. طب ده ينفع؟ لا ما ينفعش. امال ايه اللي بالعقل كده ان الكعبين هما العظمتين الناتئتين عن مفصل الساق؟ وهذا يبطل قول الأحناف إن هي إيه؟ إن هو مؤخر القدم، وهذا هو الراجح الصحيح. يبقى فين الكعبين؟ الكعبين دول اللي هم إيه؟ العظمتين دول. يبقى معنى كده إن أنا بتوضأ أوصل المية لغاية إيه؟ لغاية الكعب الإيه؟ العظمتين دول، خلاص؟ تاني حاجة، هل الكعب يدخل في غسل الرجل ولا ما يدخلش؟ العظمتين دول يدخل ولا ما يدخلش؟ برضو نفس الموضوع بتاع امبارح اللي هو الخلاف على إيه؟ إلى يعني مع ولا لغاية؟ نفس الموضوع، إلى الكعبين، إلى هنا الغاية ولا معناها مع؟ خلاص؟ طبعا الراجح الصحيح أنه مع، مع الكعبين. يبقى الرجل هتتغسل مع العظمتين دول. طيب ثالث نقطة، هل الواجب الغسل أم المسح؟ النقطة دي أنا شرحتها قبل كده، النقطة دي أنا شرحتها قبل كده، خلاص؟ الواجب الغسل، هو في قول الجمهور طبعا أن الواجب الإيه؟ الغسل. الصحيح الراجح الغسل. ومن السنة أن يشرع الإنسان في الساق. يعني إيه في الساق؟ يعني يطيل الغسيل، يعني مش بس يغسل لغاية العظمتين دول، لا ويزود كمان شوية، كما فعل أبو هريرة عندما توضأ وغسل رجله وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. خلاص كده احنا خلصنا الإيه؟ الرجل بكل المسائل اللي فيها. طيب المسألة السابعة أو السادسة مش فاكرة، يعني في الحديث الترتيب. الترتيب اللي في الحديث ده اللي عمله أو اللي قام به سيدنا عثمان بن عفان، هل هو واجب أم غير واجب؟ خلاص؟ يعني إيه الترتيب؟ يعني ما هو زي ما هو كده قال لك إيه، الأول غسل يديه وبعدين اتمضمض واستنشق وبعدين استنثر وبعدين غسل وشه وبعدين غسل إيديه ذراعاته وبعدين غسل مسح راسه وبعدين غسل رجليه. هل ده، هل الترتيب ده واجب ولا مستحب؟ ماشي؟ يعني بمعنى أصح، واحد بيتوضأ غسل رجله قبل وشه وبعدين دراعه، هل وضوءه صحيح؟ المسألة فيها تفاصيل، وهنقول دلوقتي إيه الراجح الصحيح علشان إيه ما تتعبيش. يعني المسألة فيها تفاصيل. قال لك في ناس، مجموعة من العلماء قالوا الترتيب في الوضوء واجب، واستدلوا على ذلك باللغة. خلاص؟ لأن الترتيب في اللغة يعني إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فكذا كذا كذا، وبعدين بعد كده قال لك إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل الرأس ممسوحا بين مغسولين، والعرب تضع النظير بجانب النظير، وما فعل الله ذلك إلا لوجوب الترتيب. يعني إيه؟ طالما في ربنا سبحانه وتعالى وضعها هكذا في الآية، يبقى معنى كده إن هي إيه؟ على وجوب الترتيب. خلاص؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ، يعني شو يقولك إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الرأس جاي وراها إيه؟ الرجل، مع أن الرجل هتتغسل والرأس إيه؟ هتتمسح، لكن ما فعل الله سبحانه وتعالى ذلك إلا للترتيب. يعني بمعنى أصح إيه؟ الآية كلغة خالفت القاعدة أن يبقى الممسوح جنب الممسوح والمغسول جنب المغسول، لا، حط لك الممسوح وبعدين المغسول على أساس إيه؟ على أساس ترتيب. إذن الترتيب واجب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بهذا الترتيب، فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. ده الرأي الأول، إن الترتيب واجب. الرأي الثاني قالوا لا، ليس بواجب، وقد ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق، وهذه دلالة على عدم الترتيب. احنا بقى هنقول ان احنا هناخد بالدليلين، لان طبعا اعمال الادله خير من اهمال احدهما، او اعمال الدليلين خير من اهمال احدهما. فهنقول ان احنا هناخد بالدليلين، ونقول ان الوضوء بيقسم لقسمين، قسم واجبات وقسم ايه؟ مستحبات. قسم واجبات زي ايه؟ ها احنا قلنا بقى غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، خلاص، مسح الرأس، غسل الايه، غسل الايه الرجلين، دول واجبات. اما المستحبات، غسل اليدين قبل الايه، قبل الوضوء، والاستنشاق، والمضمضه. قسم الواجبات الترتيب فيها واجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ممسوحا بين مغسولين، فدل ذلك على الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. وقسم مستحبات هناخد فيها أن الترتيب ليس بواجب، عادي، إيه مثلا هتمضمض واستنشق الأول مفيش مشكلة، أو هتمضمض واستنشق في الآخر، أحطهم مثلا في الآخر مفيهمش مشكلة، خلاص. غسل اليدين حتى لو ما جبتهمش في الأول وخلص وجبتهم مثلا في النص أو في الآخر مفيش مشكلة، وهكذا، اللي هي المستحبات. وايضا من المستحبات قال لك مسح الاذن مع الراس، هذه ايضا من المستحبات. والتخليل بين اصابع القدم ايضا من المستحبات في الوضوء، ولكن ليست من الواجبات. يبقى اذا من توضأ ورتب في الواجبات صح وضوءه، ومن توضأ ولم يرتب في الواجبات لم يصح وضوءه. يعني مثلا واحده غسلت رجليها قبل دراعها ينفع؟ لا، لم يصح وضوءها. ليه؟ لان احنا على راي الجمهور خلاص ان الترتيب ايه واجب، واحنا ما قلناش بقى ان الترتيب واجب في كله، لا، قلنا الترتيب واجب في ايه يا اخوات؟ في الواجبات، خلاص. كده كل الوضوء انتهى الحمد لله بفضل الله. بقى لنا مساله واحده اللي هي ايه، اللي هي ذكرت في الحديث اللي بعده عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دورة الشمائل شرحنا فيها الكلام ده بالتفصيل، الله أن يردنا ردا جميلا. هنا بقى بالنسبة للتيامن هندخل موضوع التيامن ده في الايه، في الوضوء، خلاص. هنا بنتكلم على التيامن على الرجل او على اليد والرجل. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي لبسه وفي تناعله وفي طهوره إلى آخر، وفي طهوره إلى آخر الكلام. اختلف العلماء على قولين. الجمهور قالوا البداء باليمين سنة مستحبة وليست واجبة، إن نبدأ مثلا بدراع اليمين، خلاص، إن نبدأ برجل اليمين، وده قول علي بن أبي طالب وابن مسعود، قال لك البداء باليمين سنة مستحبة وليست واجبة. قول فقهاء المدينة قالوا لا، وجوب التيامن، وجوب التيامن. فبالتالي لو احنا خدنا بالخلاف ده نقول ان اللي هيغسل مثلا، اللي هيبدأ بغسل يده اليسرى او رجله اليسرى ثم يأتي ليصلي، على حسب قول الجمهور صلاته صحيح، ولكنه خالف الأول. وعلى حسب فقهاء المدينة صلاته باطلة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن أو التيامن، تمام. والراجح هو رأي الجمهور، لأن قول عائشة لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، ولكن قد يدل على الاستحباب، أنه كان يحب صلى الله عليه وسلم، خلاص. ده بالنسبة للوضوء. بالنسبة بقى للتيامن نفسه، يعني في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التيامن. ففي حديث حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل صلى الله عليه وسلم، وفي انتعاله إذا انتعل، الله أكبر. وأورد الإمام البخاري زيادة على هذا الحديث يقول وفي شأنه كله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عندما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن كان رسول الله لا يحب التيمن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين في طهوره إذا تطهر، طبعا لأن الطهور بالذات إيه، مفتاح العبادة اللي هو الوضوء، يعني أي إذا أراد أن يتوضأ يبدأ باليمين، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي ترجله إذا ترجل، إذا رجل شعر رأسه بدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وكذلك يبدأ بالشق الأيمن عندما يدهن رأسه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي انتعاله إذا تنعل، إذا أراد أن يلبس نعليه بدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى. كل حاجة بقى في حياتك قسيها على كده. جيت تلبسي ذهبك، خواتمك، البسي اليمين قبل الشمال. جيت تلبسي الحلق، البسي الحلق اليمين قبل الحلق الشمال. الغويشة البسيها في اليمين ها قبل الشمال. وانت بتلبسي البنطلون ابدأي بالرجل اليمين قبل الرجل الشمال. وانت بتتسوكي اتسوكي باليمين. وانت بتكتحلي اكتحلي باليمين. خلاص كل ده ايه؟ باليمين. وانت خارجة من الخلاء اخرجي باليمين. وانت بتغسلي اعضائك في الغسل ابدأي باليمين واغسلي اليمين الاول. وانت بتحلقي راس ابنك احلقي الجزء اليمين. وهكذا. أهل اليمين هم أهل الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وأفضلية اليمين أفضلية شرعية. النقطة دي جميلة قوي. يعني إيه أفضلية شرعية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا إن أنا بحب كده فحبوه، ما هو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب كل شيء باليمين، إحنا بقى كمان إيه؟ نحبه باليمين، ناكل باليمين، نشرب باليمين. موضوع الأكل بالشمال والشرب بالشمال دي مشكلة كارثة والله العظيم، مصيبة. ليه؟ الأولاد والبنات رايحين جايين يأكلوا بالشمال، وتشوفيهم في الشوارع رايحين جايين بيأكلوا بالشمال، وكيس الشيبسي في اليمين والإيد الشمال عمالة تاكل، ومش عارفة إيه في الشمال وإيه باليمين، قصص. كل ده مدعاة لمحق البركات ومدعاة للأمراض وكل شيء. طب السؤال برضو اللي بيطرح نفسه قبل ما نسيب الجزء ده، لو فاتني التيامن في الوضوء هل صح وضوئي؟ نعم صح وضوئك، ولكنك فاتك الأفضل، فاتك الأفضل. ده بالنسبة للإيه؟ للتيامن. نيجي للحديث اللي بعد كده، عشان كده بقولك إن شاء الله النهاردة بأمر الله هنخلص الباب. عن نعيم المجمري أو المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الله أكبر يا خالد، الله أكبر كبير. طيب الأول قبل ما أنسى، معلش يا أخوات تعذروني، الفوائد المستنبطة من الحديث الماضية اللي احنا خدناها مبارح قبل ما ندخل على الحديث بتاع النهارده. الفوائد المستنبطة: واحد، المغفرة تعم الصغائر والكبائر. الله أكبر، الله أكبر، اللهم أنت الغفور الرحيم، اللهم تجاوز وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. المغفرة تعم الصغائر والكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقدم من ذنبه. والجمعة إلى الجمعة يا أخوات، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. ولكن الراجح الصحيح أن ذلك مخصوصا بالصغائر، اللي هو إيه؟ إن من الجمعة إلى الجمعة، من رمضان إلى رمضان، وأن الكبائر لابد لها من توبة. اثنين، فضل أعمال القلوب. شوفي قالك ايه؟ لا تحدث فيهما، يصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسه. يعني ايه؟ يعني يبقى فيه اخلاص، يبقى فيه تركيز، يبقى فيه ان انت العمل ده لا تبغي به الا وجه الله، يبقى لا تريدي سمعة، لا تريدي كلام، لا، من والله العظيم يا اخوات، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. مش انت عايزه عملك يتشاف؟ ربنا سبحانه وتعالى يخلي الناس كلها يشوفوا الوحش اللي فيكي كمان. فضل اعمال القلوب: إذ يغفر ما تقدم من ذنبه لمين بقى؟ يعني يغفر لمن تقدم من ذنب مين؟ من كان له قلب نقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلتنا، فالمرأة التي سقت الكلب أخوات عملت عملا قليلا صغيرا ممكن احنا في نظرنا يكون حقير ولا شيء خلاص، ولكن يعني كأن السقيا اللي هي سقتها تقاطرت على جبال المعاصي التي فعلتها فهدمتها. سبحان الله، عمل بسيط جدا لكن شوفوا أثره كان كبير إزاي. طب أنا هقول لكم على حاجة أخرى، أكيد الناس اللي في كفر الشيخ معايا هنا هيعرفوا الموضوع ده. في واحد بيمشي في الشارع بيبيع ينسون خلاص بطريقة معينة كده، وطول ما هو ماشي يقول إيه اللهم صل على النبي خلاص، وصوته عالي جدا وجهوري جدا. مش عايزه اقول لكم انا لما بسمع الراجل ده برتاح نفسيا قد ايه. ليه؟ احس ان ربنا سبحانه وتعالى يأبى الا ان يجعله ياتي بحسنات. والله العظيم اقسم بربي ببقى واقفه في المطبخ كده، هو دايما بيمشي ما بين المغرب والعشاء، ابقى واقفه في المطبخ كده اسمعه ابقى منشكحه قوي ان هو بيقول بالطريقه دي. خلاص الاول يقول البضاعه بتاعته وبعدين يقوم قايل ايه اللهم صل على النبي. انا بقول الراجل ده كام واحد وراه بيقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد يا حبيبي يا رسول الله، كم واحد بقى بيقول وراه؟ فتحس كده هو يأبى الله الا ان يجعله ياتي بحسنات، وهو عمل بسيط جدا ممكن على فكره يبقى عامله من اجل ان الناس تلتف حواليه وتسمع هو بيقول ايه وبيبيع ايه، بس ربنا اراد به خير، اراد ان هو يلم حسنات حتى لو هو عنده ايه، بس ربنا اراد به خير. انا الصراحه الراجل ده بتعلم منه دروس والله، وبحس ان هو كده ايه يعني الواحد يقعد يتامل في هذه الحاله صراحه. بيبيع ينسون وكركديه ودلوقتي بقى بيبيع كمامات ما شاء الله. طيب بعد كده بنقول ايضا من فوائد الحديث ان التيامن من المستحبات، فيدخل في ذلك التسوق لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شانه كله الا حاله واحده وهي دخول الخلاء، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها جعل الطيبات ليمينه وجعل اليسرى للأذى ولخلائه صلى الله عليه وسلم. الواحد داخل الخلاء الحمام أعزكم الله يدخل برجله الشمال على أساس ده مكان طبعا بيبقى فيه نجاسات وبيبقى فيه شياطين، عشان كده شرع لنا أن احنا نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال لك بقى كمان المتسوق اللي ماسك السواك ينظف اسنانه ده، لو كان مقصوده تنظيف الاسنان وازاله القذورات خلي بالك يبقى بالشمال، ولو كان مقصوده الصلاه ان هو خلاص هيصلي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط واسنانه نظيفه اصلا وغسلها وكل حاجه ومفيش مشكله خالص فباليمين. والتسبيح على الراجح الصحيح انه المفروض يكون باليمين، واحنا بنسبح الناس يقول لك هو ينفع نسبح بالشمال؟ ينفع، لكن الأحسن والأولى إنك تسبحي بإيه؟ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، فما بالك بقى بالإيه؟ بالتسبيح. دقيقة واحدة بس أخذ. الحديث بقى اللي معانا اللي هو آخر حاجة في باب الطهارة اللي هو حديث إطالة الغرة اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث العاشر، ما هي الغرة أخوات؟ الغرة هو البياض في الوجه، الله أكبر، البياض في الوجه. والتحجيل هو البياض في اليد والرجل. يبقى أنا بقى عايز أفهم تمام وأتذكر إيه هي الغرة؟ هي بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليد والرجل. يعني إيه التحجيل؟ قال لك هنا شبهت بالفرس الأسود وعنده بياض في رجله وفي جبهته، يعني بالضبط زي كده الفرس لما بيبقى فيه بياض شوية شعر أبيض كده خلاص في جبهته وحتة بيضة كده في رجله، مثلا هو مثلا فرس لونه أسود أو فرس لونه مثلا اللي هو بيبقى لونه جملي ده خلاص، وعنده كده حتة بيضة في رجله وحتة بيضة في شعر جبهته، بيديله جمال ولا مش بيديله جمال؟ بيديله نور كده. فهو ده الإيه؟ الغرة والتحجيل. ومن منة الله سبحانه وتعالى على عباده أن تفضل عليهم أنه قد أتم لهم الخير وزرع لهم الكرامة في الآخرة والدنيا قبل الآخرة. فالله سبحانه وتعالى رزق المؤمنين النور التام في الدنيا قبل الآخرة. إزاي؟ نور الدنيا، نور الدنيا نوران عندنا في الدنيا بس كده، قبل الآخرة نوعين من النور، نور حسي ونور معنوي. نور حسي يعني إيه؟ تقومي بالليل في وقت السحر تتعبدي لله سبحانه وتعالى، ترفعي ايديكي، تدعي، تتصدقي، تصومي، تشوفي النور كأنه فعلا ضرب في وجهك. ليه؟ لان انت بتحسي ان انت بتؤدي ما عليك من قربة الى الله سبحانه وتعالى. مش هقول لك بقى واجبات، لا، ده انت بتتقربي الى الله سبحانه وتعالى، فتحسي كده ان انت ايه فيكي او في الشخص اللي بيعمل كده، انت لما تشوفيه تحسي انه في نور. وهذا حقيقه. على فكره في ناس كتير جدا يقول لك ايه سبحان الله الراجل ده يا شيخه فيه نور، الست دي فيها نور، حاجه غريبه جدا، مش عارفين النور ده يعني جاي منين. جاي من اكيد شيء وقر في قلبه اولا، ثم بعد الشيء الذي وقر في قلبه ايه بقى؟ نور الطاعه، نور الطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من السامع. نضر يعني إيه نضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي، ملأه الله نضارة وسموا وبهاء وجمالا. الله أكبر. شوفي، اللهم جملنا زي ما خدنا في الشمائل وأدم جمالنا. ده النور الحسي اللي هو بتعملي العبادات وتتقربي الله سبحانه وتعالى، بتعملي كذا يعني كذا، تحسي ان انت وشك ايه نور. واحده تسيب حواجبها مثلا لله، تحس ان هي وشها نور، هي نفسها بتقول بعد كده انا مش عارفه انا كنت بعملهم ازاي، ده انا حسيت ان وشي بقى احلى من الاول، وهكذا. واحده مثلا تنتقد تقول لك ده انا بقى حاسه كده ان زي ما يكون عليا نور. ليه؟ طاعه، قربة. اما النور المعنوي فهو نور للعبد في قلبه، يملأه الله سبحانه وتعالى ويملأ قلبه بهذا النور اللي هو إيه بقى؟ محبة الله سبحانه وتعالى. النور ده اللي بينتج من محبة الله سبحانه وتعالى يفرق به المؤمن بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. وهناك حديث ضعيف ولكن نستأنس به: اتقوا فراسة المؤمن. عندما دخل أنس وقد خطفت بصره امرأة أجنبية، فقال عثمان بن عفان له: ما لي أرى أعينا قد زنت. فقال أنس: أوحي بعد رسول الله؟ إيه ده، أنت شعرفك يعني، ده في وحي يعني ولا إيه؟ قال: لا، وإنما هي فراسة المؤمن. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله أو بنور الله. يبقى ده نور. في واحد كده، في واحدة تقول لك أنا على طول حاسة بفلان هيحصل له، أو أنت مثلا حاسة أن أنت تعبانة، أن أنت قلقانة، الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه نور. وأكيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته يا أخي، لا يقذف الله سبحانه وتعالى هذا النور في قلب المؤمن إلا إذا كان حقا يستحق هذا النور. ثم بعد ذلك النور التام في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين معه، ملهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والله يا رب تعبنا يا رب عشان نوصل لهذه اللحظة. الله يا رب إنا نشهدك أن حقا نعيش غرباء، والله نشهدك أن نعيش غرباء، فاكتب لنا هذا النور. اللهم اكتب لنا هذا النور. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذه أيضا ميزة ميز الله سبحانه وتعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته من بين سائر الأمم، اللي هي إيه؟ إن الأمة الإسلامية، أمة المسلمين هيجوا غرا محجلين من أثر الوضوء. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إيه؟ يعرف أمته، يشوفك كده من بعيد يعرفك، عندك نور في وجهك خلاص، ونور في إيه؟ في رجلك، فيعرفك. إذن محروم من حرم الصلاة، محروم من حرم الوضوء، هتبقى ايه امرتك عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هتيجي هيبقى شكلك ايه؟ سبحان الله. فالطاعة ستأتينا بها يوم القيامة تظهر في وجهك بهاء ونورا. فمن يتوضأ يظهر على جبينه غرة، فيرى بها بهاء ونورا على وجهه، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ونورا على يديه وعلى رجليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الله أكبر. شوفوا الحلية، عارفة كده اللي بتلبس خرخال، اللي بتلبس حلق، اللي بتلبس سلسله اللي بتتحلى بتتزين، اهي ده حيليتك يوم القيامه ان انت تيجي متوضيه. تعرفين اخوات احنا لو حققنا الحاجات دي وحسينا بالاحاديث دي، انا بحب جدا اشرح الاحاديث فيها جانب فقهي وفيها جانب ايه معنوي روحاني، تحسي بالاحاديث، تحس ان انت وانت بتتوضي يا رب وضوئي ده اللي هيجي شاهد عليا يوم القيامه اللي هيعرفني بيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هاجي منوره بيه. يعني انا لو استشعرت كده ده انا هموت نفسي ان انا اصبغ الوضوء، مش هتوضى كده اي حاجه، لا ده انا هتوضى بجد وهتوضى في عز الساقعه بميه ساقعه وانا في اريحيه في الموضوع، مش زعلانه ولا متضايقه ولا بقول ايه ده وانا لسه هقوم اتوضى والميه ساقعه عليا، مفيش كلام. ليه؟ لان الروح هي اللي بتتحرك يا اخوات، زي ما احنا بنقول دايما ايه، الجسم بيعجز وبيكبر لكن الروح عمرها ما بتعجز ولا بتكبر، عمرها الروح هي اللي بتتحكم والقلب هو اللي بيتحكم. ويوم القيامة يخرج الناس من قبورهم عطاش يحتاجون إلى الماء، كل منهم يبلغ العرق منه مبلغا، فمنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يصل إلى شعره، ومنهم من يلجمه إلجاما. فالله سبحانه وتعالى يحشر الناس غرلا أي غير مختنين، يعني حتى الختان اللي الرجل تختن به في الدنيا أو المرأة يأتي يوم القيامة غير مختن، حفاة عراة. ثم يميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عن سائر الأمم بأثر الوضوء وأثر العبادة. إذا عندما يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق ويدخل عصاة الموحدين النار، تذهب الملائكة لتخرج الموحدين من النار وتعرفهم بإيه؟ بأثر السجود. الله أكبر. فإن الله قد حرم على النار أن تأكل أثر السجود، سواء في الجبهة أو اليد أو الرجل. وده أنت هتشوفيه لو ربنا كده أكرمك وجيتي تغسلي حد، طبعا يعني مش اكرمك، يعني ربنا لا يريكم بأس في احبابكم ابدا، بس طبعا يعني كل ناع سينعى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخاتمه. وانت كده جايه تعطري الميته وهي قبل ما تتكفن بتعطريها فين؟ في مواضع السجود، المواضع اللي هتتعرف منها لو هي كانت من العصاه ودخلت النار هيتعرف منها ان دي مؤمنه فتطلع من النار بايه بقى؟ بمواضع السجود، تبقى منوره وان هي ما تتكلش من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تأكل أثر السجود. سبحانك رب. وهذه كلها فضائل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرج، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. طيب، المسائل الفقهية في الحديث. المسألة الأولى وهي أهم المسائل، إطالة الغرة. هل من السنة إطالة الغرة؟ يعني إيه بقى؟ إحنا قلنا أن الغرة دي فين؟ بياض في الوجه. طيب، هو أنا لما أطيل الغرة، يعني إيه أطيل الغرة؟ يعني أطول الحتة اللي أنا بتوضى فيها، يعني أكبر المنطقة أو الحيز أو المكان اللي أنا بتوضى فيه، تمام كده؟ السؤال اللي بيفرض نفسه، هل الوجه يطول؟ وأين طول الوجه؟ يعني هو الوجه ممكن يطول؟ ولا إحنا قلنا زي ما إحنا قلنا امبارح إنه ليه حدود، حدود منابت الشعر من فوق إلى أسفل الذقن من تحت طولاً، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً، هو الوجه ممكن يطول طولا؟ لا، ما يطولش ولا حاجه. بس لكن بعض الفقهاء قالوا ايه، لابد ان ياتي عشان يطيل الغره بقى، لابد ان ياتي بجزء مع الراس من الراس مع الوجه، هي دي اطاله الغره، ان هو يجيب حته كده من دماغه من شعره كده او من دماغه عموما حتى لو ما عندوش شعر مع وشه حتى يصبغ الوجه، اللي هو دي اسمها ايه بقى، يطيل الغره. خلاص، عشان انت ممكن تقولي طب ما احنا بنغسل الوش عادي، امال ايه هي اطاله الغره؟ اطاله الغره ان انت تجيبي حته كمان مع الايه، مع الوجه. والتحجيل هو أن يسبغ الوضوء إلى المرفقين ثم تشرعي في العضد، في العضد زي ما أنا قلت لك امبارح، يعني تخلصي لغاية الإيه، خلصنا اللي هو المرفقين اللي هو الكوعين يعني، وبعدين هنطلع شوية لفوق. وبالنسبة للكعبين برضو تشرعي فين؟ في الساق. خلاص. طيب إيه بقى دي؟ يعني هل هي من السنة إطالة الغرة دي ولا مش من السنة ولا إيه؟ العلماء اختلفوا. القول الأول وهو قول أهل المدينة والإمام مالك والإمام أحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إيه بقى؟ أن إطالة الغرة ليست من السنة، ومعنى أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، أي من أثر الوضوء في محل الفرض فقط، نور وبهاء على الوجه، ونور وبهاء في المرفق، ونور وبهاء في الرجل إلى الكعبين، بس موضع الإيه، مواضع الفروض. لأن طبعا أنت لو خدت بالك في الحديث، طبعا الحديث رواه ايه، ابو هريره، فبيقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين. طب ما قالش ازاي بقى؟ فهو هنا شيخ الاسلام ابن تيميه رجح اقوال الإمام مالك والإمام أحمد وما إلى آخره، إن لا الغرة دي المقصود بيها إيه؟ الأماكن بتاعة الفرض نفسه بتاعة الواجبات، أماكن الواجبات هي دي بس اللي إيه؟ اللي هتيجي فيها غرة، لكن ما فيهاش إطالة، فاهمين؟ أي أنهم يأتون من أثر الوضوء في محل الفرض فقط، والدليل كتاب الله واغسلوا وجوهكم، فلم يأمر بالإطالة، وأيديكم إلى المرافق ولم يقل بالإطالة، وأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل بالإطالة. إذن ظاهر النص في الكتاب في القرآن عدم الإطالة. ومن السنة كل من روى عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إطالة الوضوء لا في الوجه ولا في اليد ولا في الرجل. إذن عدم الذكر يدل على عدم الفعل، طالما ما حدش ذكر من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يبقى إذن إيه؟ يبقى هو طالما ما ذكرش يبقى مش من الفعل، خلاص. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من الوضوء فمن زاد على ذلك أو أنقص فقد أساء وظلم، يعني اللي يزيد عن ثلاث مرات، اللي يزود عن ثلاث مرات في الوضوء فقد زاد وظلم، اللي يزود أعضاء تانية في الوضوء فقد زاد وظلم. إذن هذه زيادة صريحة اللي هو إطالة الغرة وإطالة التحجيل، دي زيادة صريحة. وإذن كل زيادة عن محل الفرض فيه إساءة وظلم، فلا يصح التعبد بها. ويرجح هذا القول أيضا الشيخ السعدي. ده رأي إيه؟ رأي مجموعة من العلماء. المجموعة الثانية وهم جمهور أهل العلم اتفقوا على أن الإطالة من السنة، واتفقوا أنها على الاستحباب بما كان، والدليل حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وأيضا فعل أبو هريرة لذلك حيث أنه قد أطال غرته أو تحجيله، فإنه كان يتوضأ حتى يشرع في العضد ويصل رجليه حتى يشرع في الساق. وأيضا ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في إطالة الغرة والتحجيل. وابن عمر وأبو هريرة المفروض ان دول ايه؟ أعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على الاستحباب. والراجح الصحيح رأي جماهير أهل العلم من أن إطالة الغرة من المستحبات، يبقى مستحبة، يبقى هي من السنة بل ومستحبة، وذلك لحديث أبو هريرة وفعله وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هو أحال الأمر إلى رسول الله فأصبحت سنة فعلية، لأنه صلى الله عليه وسلم قد بالغ في غسل اليدين حتى وصل إلى العضد، وبالغ في الرجل حتى وصل إلى الساق. في هنا بس نقطة صغيرة، بعض العلماء قالوا كلمة من استطاع دي اللي قالها أبو هريرة مدرجة، يعني إيه مدرجة؟ يعني على قول الصحابي أبو هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان كده، من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، قال لك من استطاع دي حتى لو هي زيادة من عند سيدنا أبو هريرة، لكن هو رضي الله عنه قد أحال الأمر والفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح سنة بل مستحب. بكده يبقى انتهينا من موضوع إطالة الغرة، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا الباب اللي هو باب الطهارة. الفوائد المستنبطة، حرص الصحابة رضي الله عنهم في المسارعة للتطبيق العملي لما رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التبليغ، وهذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة في المسارعة للتطبيق العملي لما رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التبليغ. 2، الإنسان عليه أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل خيري الدنيا والآخرة. 3، الاستدلال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب، لأن الإطالة ليست على الوجوب، لأن الأصل في الفعل ليس وجوبا، إنما الاختلاف في الاستحباب فقط. احنا قلنا طبعا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على الوجوب، وقلنا أمثلة، وهذا أيضا مثال، النبي صلى الله عليه وسلم فعل لكن مش واجب، تمام؟ كده الحمد لله بفضل الله قد انتهينا من كتاب الطهارة، أول كتاب ينتهي معاكم في عمدة الأحكام. مبارك عليكم يا أخوات، صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ببقية الكتب كلها، اللهم أمين. بعد كده إن شاء الله هيجي لنا باب الاستطابة، إن شاء الله باب الاستطابة سهل جدا وما فيهوش حاجة يعني خالص، وبعد كده بقى يعني كل الابواب الجايه ان شاء الله اخوات بسيطه وقصيره، وان شاء الله باذن الله تنتهي على طول. مش تفضل افتحوا الشات. وإياكم يا رب. الفائدة الثانية، الإنسان عليه أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل خيري الدنيا والآخرة. البي دي إف بتاع إيه؟ أحبك رب الذي أحبتني فيه ولا؟ التفريغات ان شاء الله نحاول نخلصها لكم باذن الله قبل يوم الامتحان. هو التفريغات نزلت لغايه ايه يا ساره؟ مش عارفه يا ساره سامعاني اساسا. طيب نسمه مروه.
ايوه يا استاذه، التفريغ باقي بس
أيوة.
باقي بنزلت لحد السابع، باقي الثامن والتاسع وبتوع الاسبوع ده.
تمام، يعني ان شاء الله نلحق ننزلهم ونخلصهم قبل يوم الجمعة.
ايه هو ممكن يبقى صعب شوية.
خلاص اجتهدوا انتوا بقى اخواتك، اجتهدوا انتوا مع نفسيكوا في اخر حديثين كده، اصلا اخر حديثين يعني، لان خدناهم النهارده سهلين ما شاء الله ما فيهمش حاجة. ماشي ماشي يا رب، ربنا يفتح على الجميع ان شاء الله.
يا رب. اللهم امين.
دعاء الاستفتاح هل يجزئ اني اقوله في اول ركعتين فقط في القيام ولا لازم في كل بدايه؟ لازم دي يعني واجب، يعني ايه لازم؟ لا يا ولاء، مفيش حاجه اسمها لازم، انت بتعملي الحاجه اصلا هو سنه وليس من الفروض، فاتيت به طبعا خيرا، لكن المفروض ان انت طالما بتاتي به هتجيبيه في كل ركعتين، يعني في كل بدايه صلاه هتجيبيه يعني. وبعدين في صيغه سهله وهي اكد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سبحانك اللهم وبحمدك. نشوة بتقول ما حضرتش معاكم من الأول، ممكن أقرأ اللي فات وأدخل الامتحان؟ تحلي أهلا وتنزلي سهلا، ويا ريت ونطلب منك ونطلب من فضلك أن تفعلي ذلك. ربنا يبارك فيك يا همزة. تقييم الأحاديث يدخل في الاختبار؟ لا، تقييم الأحاديث دي حاجة لوحدها. يا رب اللهم آمين. هل يجوز صلاتي بابنتي غير مميزه تماما رغم عدم التزامها بالحجاب الكامل اثناء الصلاه؟ مش هي غير مميزه، هتلتزم ليه بالحجاب الكامل يعني يا اخواتي؟ احنا بندربها بس. ان شاء الله ربنا ييسر، وان شاء الله ان ثلاثه في الفوائد يستدل بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب بل على الاستحباب. لماذا نمسح على الشراب ولا نمسح على كم العباءه؟ بصي يا امي الحبيبه فاطمه احسن الله اليك، الدين لا يؤخذ بلماذا، الدين يؤخذ به سمعنا وأطعنا. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بس قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الظالمين أو لا يحب الكافرين، هكذا. خلاص، يبقى اللي أنا عايز أقوله طاعة، بمعنى أن الدين ليس بالرأي. لماذا دي مش إحنا اللي نقولها، لماذا دين الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف او يعلم سبحانه وتعالى حكمته. لو كان الدين بالراي لمسحنا فوق الخف وليس تحت الخف وليس فوقه، صح ولا لا؟ يعني انت بالعقل كده بتمشي على خفك، بتمشي على رجلك من تحت ولا بتمشي على رجلك من فوق؟ بتمشي على رجلك من تحت. طب ليه لما بنيجي نمسح على الخف او نمسح على الشراب بنمسح من فوق ما بنمسحش من تحت؟ الامر تعبدي. ليه بنقضي الصلاه الصوم في رمضان ولا نقضي الصلاه واحنا حائض الايام اللي احنا ما بنصليش فيها؟ الامر تعبديا. خلاص، ليه بنصلي المغرب 3 ركعات؟ ليه بنصلي الفجر ركعتين مع اننا في وقت الفجر من الافضلين، وساعه الظهر ما بنصلي 4 ركعات واربع سنه قبل واثنين سنه بعد؟ ليه؟ الامر تعبديا. ففي حاجات ما ينفعش نقول فيها ليه. يا رب اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا رب يا دليل، احبك كثيرا في الله. لابد من الترتيب في الوضوء، شكلك دخلتي معانا متاخر يا رباب. احنا قلنا ان الترتيب في الوضوء، في الوضوء المفروض ان احنا قلنا الترتيب في الواجبات واجب، يعني لو انا اخليت بترتيب الواجبات يبقى معنى كده ان وضوئي غير صحيح، اعيد الوضوء تاني. الجد طبعا من المحارم، العم من المحارم، الخال من المحارم، ولاد العم لا طبعا مش من محارمك، ولاد العم مش من محارمك، ولاد الخال مش من محارمك. يا ام تالين، هو ابن عمك ينفع يتجوزك ولا لا؟ يبقى من محارمك ازاي؟ ابن خالك ينفع يتجوزك ولا لا؟ يبقى من محارمك ازاي؟ لا، الاختبار في الحفظ، في الشرح بقى يا اخواتي، انا مش بتكلم على الحفظ، انا بتكلم على الشرح. الاختبار، كلمة اختبار يبقى في الشرح. الغرة ايضا، لا الغرة من فوق، الغرة اطالة غسل الوجه من فوق من عند الدماغ. طبعا عمدة الاحكام، عمدة الاحكام مهم جدا. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله بفضل الله. ثواب من غسل ميتا، اولا ستر الميت، من ستر المؤمن في الدنيا ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. وفيه حديث ولكن غير مستحضرات دلوقتي في دماغي، ومش عارفه حتى مدى صحته ايه، فان شاء الله اكشف لك عنه واقول لك يا رحاب، عشان ما اقولش شيء انا ما اعرفوش. الحلقه 7، قال لي لغايه الحلقه 7 ماشي. لو شخص كان يتوضأ في كل عضو مرة، هل يصح ولا لابد من التنوع؟ يعني ايه من التنوع؟ يعني ايه من التنوع؟ كل عضو مرة ماشي، وضوءه كله يبقى كل عضو ماشي، لكن ان هو ما يبقى مثلا عضو يبقى مرة، ومثلا اغسل مثلا ايديا مرة، واغسل دراعي 3 مرات، واغسل رجلي 3 مرات، واغسل مش عارف ايه مرتين، كل ده في وضوء واحد، لا طبعا ما ينفعش. اثبت لو الوضوء دلوقتي هتوضأ مرة يبقى مرة، المرة الجاية هسني ماشي، المرة اللي بعدها سلس ماشي، مفيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأشكال. وإياك يا إناس يا رب. الجنة، اللهم اجعل الجنة مثوانا أو مأوانا، يعني آخرتنا، يعني مآلنا. تنظيف النجاسة بعد الماء بالمناديل واجب، المفروض قبل الماء مش بعد الماء، لا يقل عن 3 مرات. نعم، وتقفين على وتر، صح يا إيمان. يا ريت الحلقات كلها اللي بتنزل على الفيس تتجمع في الموضوع المثبت بتاع عمدة الأحكام. ماشي، ده بقى المشرفات معاكم بقى، ربنا يعينهم ويعينكم إن شاء الله. أنتوا عارفين يا أخوات، أنا عايزة أقول لكم على سر. أنا من مثلا لغاية مثلا من سنة، أو والله يمكن أقل كمان، أنا كنت كل تعليق في الفيس بشوفه، حتى لو ما علقتش بس بشوف، بدخل كده سر كده. أقسم بربي أنا دلوقتي ما بفتح أي نوع من التعليقات إلا لو حد عمل لي منشن. فعلا ما بفتحهاش صدقا. ليه؟ ما فيش وقت خالص. الحمد لله يعني. سمية، أول مرة أحضر بس إن شاء الله أمتحن. بصي يا سمية، ادخلي على قناة التليجرام يا حبيبتي، هتلاقي التفريغات، ذاكري من التفريغات اللي أنا بقول، التفريغات الدروس اللي أنا بقولها دي بالكلمة، وإن شاء الله بإذن الله تدخلي الامتحان. بالنسبة بقى أخواتي، إن شاء الله بالنسبة طبعا أنتوا كنتوا عاملين استمارات قبل الامتحان، هنضطر نعمل استمارة جديدة للناس بقى اللي هتدخل الامتحان، اللي هي الأمر بقى اللي فيه جدية، لان طبعا احنا زي ما انا قلت لكم لما اعلنت عن عمده الاحكام دخل لا يقل عن 700 اخت يعني. خلاص، طبعا دلوقتي ان الله سبحانه وتعالى يعني يؤتي فضله من يشاء، فطبعا مثلا عدد دلوقتي ممكن يوصل 250 ولا حاجه، فهننزل استمارات تاني علشان نجمع بقى الاسماء اللي هي فعليه اللي هتدخل الامتحان، عشان هي كل واحد هيبقى له رقم، بحيث ان شاء الله الامتحان من اول دلوقتي لغايه اخر العمده تبقى معاك نفس، يبقى معاكي نفس الرقم. احبك ربي يا هديره اللي زقحتيني فيه، ولا منكم يا حبايبي، ربنا يبارك فيك يا خلود. عورة الرجل على الرجل والمرأة على أختها أقل من الفخذ؟ لا يعني أقل من الفخذ الرجل ممكن، لكن الست لا. ربنا يبارك فيك يا أميرة، وأنا كمان بحبك قوي يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك فيك يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا من حال إلى خير حال، ربنا يخليك يا رب يا أخت هانم. ينفع أنوي من أول مصحة إن عمل يومي كله لوجه الله من التنظيف وتربية؟ طبعا طبعا، الله أكبر، ما أنت كده تكوني أحسنتي إلى نفسك وأحسنتي إلينا، والله ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. وابكي في القيام وحس إن قلبي اتفتح، وصلي الفجر ومجلس علم بعد الفجر عشان ربنا يغفر لي ذنوبي. بتجلسي فين يا هانم مجلس علم من غيري؟ بتجلسي فين يا ولاء مجلس علم من غيري؟ قولي لي بس. وتاني يوم ألاقي أي شيء خلاني أأخر الظهر، بستغرب قوي من عدم التوفيق. بص أخواتي، يعني عايزة بس أجيب نص الحديث اللي هو لا تدخلوا في هذا الدين بقوة، يعني ما شد أحد على الدين إلا غلبه، يعني مش فاكر نص الحديث بالضبط، بمعنى أصح إيه يعني، مش عايزين أخوات الناس اللي هي إيه، مش عايزين التشدد. يعني إيه؟ أنا مثلا وقت الظهر عندي بيأذن الظهر الساعة 12، جميل، من الساعة 12 للساعة 3 اللي هو وقت أذان العصر معاكي 3 أوقات، في حاجة اسمها وقت الفضل، وقت الفضل اللي هو اول ما الاذان بيأذن، تمام؟ انا في ايدي حاجه غصب عني اتشغلت نزلت مش عارفه جبت مين رحت فين كذا 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 كذا، دخلت في وقت الاختيار خلاص. في وقت الاضطرار اللي هو قبل العصر على طول، اللي هو مثلا بنص ساعه بربع ساعه اضطريتي، كنت في مستشفى مع حد مريض بتجري على مش عارفه ايه بتجيبي انبوبه اكسجين بتغسلي ميت بتعملي اي حاجه في البيت غصب عني اضطريتي اسفه خلاص، بس طبعا بتبقى حاجه قهريه يعني ان انت تاخري الظهر لوقت الاضطرار. هل اقدر اقول لك انه حرام؟ لا، بس اقدر اقول لك ان الدرجات هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. يبقى اللي انا عايز اقوله يعني مش عايزين نشق على انفسنا، اللي اقدر عليه من وقت الفضل او وقت الاختيار، ولكل كلا جعل الله الايه وعد الله الحسنى خلاص. ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. خليكم كده اخواتي يعني ايه احسنوا الظن في الله سبحانه وتعالى. الامتحان للكل، ده اول امتحان يا هبه، هبه رضوان، ده اول امتحان هيمتحنوه في عمده الاحكام. فلو انت دخلتي معاهم ان شاء الله النهارده وكملتي معاهم اختبارات عمده الاحكام كلها، يبقى انت كده ان شاء الله معاهم في الدوره، وهتاخدي ان شاء الله معاهم الشهاده بامر الله. الرد على لوسة من السنه اطاله الغره، ما انا قلت يا ام فارس والله قلت انهم ردوا وقالوا ايه، قلت انهم ردوا وقالوا ان دوت من فعل ابو هريره، وان ابو هريره من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما كانش بيفرق ابدا، وانه قال ان الكلام دوت راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد بسند صحيح عن ابن عمر انه اطال الغره. ربنا يبارك فيكم ونفع فيكم يا رب. ليه ما المختبر الاسبوع القادم عقبال ما التفريغات تكون جاهزه؟ اختبار يبقى الاسبوع القادم. انا قصدي يا ايمان ان احنا كنا نخلص الباب ونمتحنه قبل ما ادخل في الباب الجديد، هو ده كان المقصد يعني، ده المقصد. ان عائشه المقصد ان احنا ندخل في يعني اخلص الاختبار قبل ما ادخل في الباب الجديد عشان ما تتلخبطوش، بس هو ده المقصد يعني. كيف نصبر اهل الميت على مصابهم؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق كل قلب مكلوم الصبر، يعني نصبرهم بان الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم يعني إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل دي ردود ان احنا بنقول لهم اذا كان خير البشر صلى الله عليه وسلم مات ودفن وحثوا على وجهه التراب، امال الناس بقى واهل المدينه كانوا عملوا ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا الم بهم في مصابهم؟ طبعا الكلام يعني هو بيكون من باب التصبير، قول لهم ما ظنكم برب العالمين؟ هل يريد الله سبحانه وتعالى بكم اذى؟ هل يريد بكم ضرر؟ هل يريد بكم عذاب؟ والله ابدا، ما كان الله يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى ان يرزقهم الصبر. وبعدين في مقاطع معينه ساره ينزلوها دايما اخوات في الظروف اللي احنا فيها دي، فريق الاشراف نزلوا المقاطع بتاعت السيره النبويه اللي احنا اتكلمنا فيها عن فقد الابن وعن فقد الاحبه والصبر، اللي هو كان اول جزء في برنامج السيره العطره. اوصيكم بالامر ده يا بنات عشان هو مهم جدا في هذه الايام. وايضا مقاطع النبي اللي هي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المرضى والناس اللي هم ابتلوا بالابتلاءات، يعني أشد على أيديكم في هذه الأمور لأنها أمور مهمة جدا جدا من الأهمية بمكان في هذه الأيام، الناس محتاجة حد فعلا يطبطب عليها. أخوات إطالة الوجه مع جزء من الرقبة؟ لا لا لا، بقول اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين. صح، نعم صح طبعا. وأشهد أن لا إله إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك على كل شيء قدير. نعم، الإطالة كده مستحبة. نعم، طب جميل يا إناس، ماشي، اللهم بارك. إزاي أدخل الامتحان؟ هتدخلي معانا، هننزل إن شاء الله الاستمارة يوم الحد، يوم بكرة إن شاء الله أو بعده، ننزل لكم الاستمارة بتاعت عمدة الأحكام، اختبار عمدة الأحكام، وهتملي الاستمارة وتقرأي التفريغات وتذاكريها وتدخلي الامتحان. أنا دايما عندي إمساك وبتوضى أكتر من مرة، لو حدث أثناء الصلاة أقطع الصلاة، الموضوع تعبني جدا. عندي امساك وبتوضى اكتر من مره، لو حدث اثناء الصلاه. ايه بقى اللي هو حدث اثناء الصلاه؟ يعني تحدثي يعني تخرجي ريح اثناء الصلاه؟ عليكي قطع الصلاه طبعا، معلش احتسب عند الله الاجر. لا، الامتحان في الشرح بس. ايوه ايوه يا ابو اميمه، حزين يا اللي ما تصلي على النبي. ربنا يا رب يهديه والله. نذاكر ليه؟ ازاي المطلوب فيه؟ مش فاهمة ليه يعني تذاكري ليه؟ لا تذاكري عشان تدخلي الامتحان يا محمد العزب. ايه المطلوب فيه؟ هتذاكري، هتذاكري التفريغات وتسمعي الحلقات اللي فاتت يا ريت، يعني في نيتي ابتغاء مرضاتك. في النية بس بدون كلام. زبيبة الصلاة اللي هي من علامات السجود مش شرط، مش شرط. في ناس بتصلي مرة واحدة في عمرها وبيطلع لها زبيبة. طب اقسم بربي انا اعلم ناس مثلا ما بتصليش غير كل مثلا شهر مرة، ما بتركعش غير كل شهر مرة، وعندهم الزبيبة قد كده. مش شرط، ده بيبقى طبيعة جلد على فكرة. الامتحان ان شاء الله يا اخوات هيبدأ الجمعة، من الجمعة للحد. في سؤال في الرواة؟ طبعا ممكن جدا طبعا اجيب سؤال في الرواة. تقييم الاحاديث بقى مفيش تقييم بقى، احنا هندخل على الاختبار على طول ان شاء الله. الاختبار على القول الراجح، اهتموا بالاقوال الراجحة، اهتموا بالاقوال الراجحة. الحلقات بتنزل على طول على قوت القلوب. القيام لازم انام قبلها؟ لا مش لازم تنامي قبلها. ايه هو السحر؟ اخر وقت، اخر تلت ساعة قبل الفجر. كنت بصلي في المسجد ودخلت بنت أجنبية شكلها داخل الإسلام جديد ومسكت الإسدال عشان تصلي، وبنتها كانت بتلعب في المسجد، واحدة قعدت تزعق فيها جامد وتطردها بره المسجد وتقول حرام لعب الأطفال في المسجد، ده مش حديقة لحد البنت الأجنبية مسابة الإسدال، وطلعت من غير صلاة وقعدت تعيط، ولما قلنا للست إنها غلطانة زعقت فينا كلنا. هل أصلا حرام الأطفال يكونوا معانا في المسجد مع العلم إنه مسجد مول ومش هنعرف نسيبهم بره؟ وفعلا ده ممكن بكره يكره البنت أصلا في الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف الشديد هذا من الجهل المدقع بالدين، والله العظيم هذا من الجهل المركب، بل المركب بل المركب في الدين. إذا كان هو أصلا ما شرع المسجد إلا لجمع الناس، إحنا بنقول الصلاة جامعة، هو إيه المسجد؟ هو بيت الله. لما أنا ما أروحش، لما أنا الناس تطردني من المسجد، أنا هروح تاني إزاي؟ ما أنا هكره المسجد وهكره الالتزام وهكره الدين وكل شيء. ودايما أنا حتى في الدورات ولا في أي حاجة وطالباتي هم معايا ويسمعوني ويكذبوني ام يصدقوني، كنت اقول لهم يا جماعه اللي معاه طفل يسكته بس، لكن كنت دايما اقول مسجد بدون مسجد نساء بدون اطفال ليس مسجد نساء. هي الست هتيجي وتسيب عيالها فين؟ هتنام في الشارع يعني؟ هذا من الخلل في الفهم. راي الجمهور في اطاله الغره انها مستحبه. مسح بالماء لو نزل بول ولو خلعه، لان البول على طول فبمسح بالماء، يا صح ولا ايه؟ لا مش فاهم السؤال. يلا جزاكم الله خيرا يا اخوات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القاكم ان شاء الله بكره في حلقه التوحيد، وبذلك امر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.